ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. فالباب الذي بعده وله علاقة بالشركة أيضا، وهو باب المساقات والمزارعة. قال المؤلف رحمه الله: باب المساقات والمزارعة. طيب، قبل أن ندخل في باب المساقات والمزارعة، نشير يعني إشارة سريعة إلى أن من الفقهاء من ذكر نوعا خامسا من الشركة. نحن ذكرنا أربعة أنواع، هناك نوع خامس من الشركة يذكره بعض الفقهاء، وهو شركة المفاوضة، شركة المفاوضة. وحقيقة هذه الشركة أنها يعني شركة جامعة لكل الأنواع السابقة، يعني شركة جامعة لكل الأنواع السابقة، ولهذا لم يذكرها آخرون اكتفاء بالأنواع التي سبق ذكرها. لكن شركة المفاوضة يعني شركة يعني يشترك فيها طرفان بماليهما وبدنيهما وجاهيهما، يعني طرفان كل واحد من الطرفين يضع ماله ويخلطه بمال الآخر، ويعملان جميعا في هذين المالين، وفي نفس الوقت يكون لهم جاه عند التجار، يأخذون بهذا الجاه بضائع ويشترونها ويسددونها فيما بعد وهكذا. فهي عبارة عن شركة يعني جامعة للأقسام السابقة، فيعني كأنهما طرفان، يعني جعل كل واحد منهما ذمته وذمة الآخر ذمة واحدة، كل ما يكتسب الطرفين فهو كسب، يعني كل ما يكتسبه واحد من الطرفين فهو كسب للاثنين، وكل ما يعني كل يعني مجهود للطرفين وكذا فمصلحته عائدة على الطرف الآخر وهكذا. فهذه شركة المفاوضة. فقال بجوازها، قال بجوازها أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله، لكن الذين أجازوها اشترطوا شرطا، وهو ألا تدخل فيها الأكساب النادرة، ألا تدخل الأكساب النادرة والغرامات النادرة، لا تدخل في هذه الشركة. يعني اشترطوها بشرط، أجازوها بشرط ألا يدخل فيها الكسب النادر أو الغرامة النادرة. للكسب النادر مثل الميراث مثلا، يعني لو الطرفان يعني جعل ذمتيهما كأنهما شخص واحد. طيب، هب أن أحدهما مات له قريب وورث عنه شيئا من المال، هل يقال أن هذا الميراث يعتبر كسبا للطرف الأول يقسم بين الطرفين بمقتضى الشركة؟ لا، لا يقسم هذا الكسب، لأنه كسب نادر، لو عن طريق الميراث مثلا أو عن طريق يعني هبة وهبة لأحد الطرفين مثلا مبلغ من المال أو كذا، فلا يكون هذا المال مقاسمة بين الطرفين، لأنه من الكسب النادر لا يدخل فيه. ولكن الكسب الذي كسبه بسبب عمله هذا الذي يكون بين الطرفين، لكن الكسب الذي يأتيه بإرث أو هبة أو كذا لا يكون بينهما. وكذلك الغرامات النادرة، يعني الغرامات التي لا تنشأ بسبب العمل، وإنما تنشأ يعني بسبب جناية أحد الطرفين أو يعني على آخر، أو يعني كان قد غصب شيئا فتحمل ضمانا او شيء من هذا القبيل. يعني الغرامات النادرة مثلا المفاوضة جائزة بشرط ألا يدخل فيها الأكساب النادرة والغرامات النادرة، تجوز عند الجمهور عند أبي حنيفة ومالك وأحمد، ولا تجوز عند الإمام الشافعي رحمه الله. طيب، الباب الذي بعده باب المساقات والمزارعة. قال المؤلف رحمه الله: تجوز المساقات في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره مشاع معلوم. المساقات كما عرفنا يعني أن يكون الإنسان حديقة أو بستان أو كذا، فيعطيه لآخر ليسقيه ويعتني به مقابل جزء مشاع من الثمر، جزء مشاع معلوم يعني نسبة مئوية معلومة على سبيل المشاع، لا يقول يعني أرباح هذا الجزء من البستان، لا، وإنما مثلا له 30% من أرباح البستان بغض النظر عن جزء معين منه. فالمساقات جائزة. وقال بجوازها، مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى، إلا أن الشافعي أجازها في النخل والعنب خاصة. الإمام الشافعي رحمه الله قال المساقات جائزة في النخل والعنب خاصة ولا تجوز في غيرها من أنواع الأشجار. ومالك وأحمد قال بجوازها في كل شجر له ثمر يؤكل، في كل شجر له ثمر يؤكل. ومنع منها الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، أما أبو حنيفة منع من المساقات. وحجة الجمهور القائلين بجواز المساقات ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. متفق عليه. فالحديث يعني دل على جواز المساقاة وعلى جواز المزارعة أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر لما فتح صلى الله عليه وسلم خيبر، اتفق مع أهلها من اليهود أنهم يزرعون ويسقون الأشجار ويزرعون الأرض غير المزروعة، ونصف ما يخرج من الثمار أو الزروع يكون للنبي صلى الله عليه وسلم، نصفه لهم، نصفه للنبي صلى الله عليه وسلم يعني لبيت مال المسلمين، ويوزعه النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين، ونصفه يكون لليهود. فالحديث كما ذكرنا في الصحيحين، وهو دليل على جواز المساقات والمزارعة مستدل به الجمهور، بالإضافة إلى الإباحة العامة في المعاملات، الأصل في المعاملات الإباحة ما لم يأتي دليل في النهي عنها. هنا إشكال يعني في عبارة ذكرها الشارح أو رواية أوردها الشارح، وهي قوله: وقال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم: عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بالشطر، ثم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع. فالإشكال هنا هو أن الثابت المعروف هو أن عمر رضي الله عنه أخرج اليهود من خيبر في أيام خلافته رضي الله عنه، أخرج اليهود من خيبر إلى أدلاهم إلى تيماء وأزرعات، إلى تيماء وأزرعات من بلاد الشام، وأخرجهم من جزيرة العرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا اليهود من جزيرة العرب. وكان ذلك من وصيته صلى الله عليه وسلم عند موته. فكيف يكون عثمان وعلي رضي الله عنهم عملوا أهل خيبر بالشطر كذلك كما عملهم النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن اليهود قد أخرجوا من خيبر؟ فالجواب يعني يقال لعل المقصود هنا معاملة أهليهم من المسلمين، يعني من تبقى لأن بعض يهود خيبر قد أسلموا وبعض ذريتهم قد أسلموا، لأن عمر رضي الله عنه أخرج اليهود وأبقى من أسلم منهم. فلعل المقصود هنا أن الصحابة رضي الله عنهم عاملوا المسلمين من أهلهم مثل المعاملة التي كان يعاملهم بها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأرض صارت يعني مملوكة لبيت مال المسلمين، فسواء كان أهلها مسلمون أو كفارا فهم يعملون في هذه الأرض لمالكيها، مالكيها يعني، والمالكون هم بيت مال المسلمين، والذين في الأرض سواء كانوا من اليهود أو من المسلمين يعملون فيها مقابل يعني نسبة من الربح للعاملين ونسبة لأصحاب الأرض. طيب، فإذا يعني هنا أيضا فائدة، وهي أن الذين أباحوا المساقة، الذين أباحوا المساقة في كل يعني الذين أباحوا المساقة في غير النخل والأعناب، وهم مالك وأحمد رحمهم الله وأصحابهم، أجازوها في كل شجر له ثمر يؤكل خاصة، أما إذا كان الثمر لا يؤكل فمنعوا من المساقة. ثم قال المؤلف رحمه الله: والمزارعة في الأرض بجزء من زرعها، والمزارعة في الأرض بجزء من زرعها، سواء كان البذر منهما أو من أحدهما، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر، وفي لفظ: على أن يعمروها من أموالهم. فقال أيضا بجواز المزارعة، بجواز المزارعة. والمزارعة كما عرفنا أن يكون لإنسان أرض ليس فيها زرع، أرض صالحة للزراعة وكذا، وليس فيها زرع، ويعطيها لآخر ويقول له: ازرعها واحرث هذه الأرض وازرعها، ويكون لك نصف الزرع أو ربع الزرع أو ثلاثة أرباع الزرع على حسب ما يتفقون. فالمزارعة أيضا جائزة، جائزة بالسنة لحديث ابن عمر المذكور وهو في الصحيحين: عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم عمل أهل خيبر في مساقاة ومزارعة، فهي جائزة بالسنة وجائزة أيضا بالقياس على المساقاة، يعني حتى لو لم يأتي الدليل يعني في خصوص المزارعة فهي ملحقة بالمساقاة، بالإضافة إلى الإباحة العامة كما ذكرنا الأصل في المعاملات، يعني الإباحة إلا إذا ورد فيها دليل مخصوص ينهى عنها. فالمزارعة كما ذكرنا عقد مباح صحيح، ودل عليه السنة ودل عليه القياس. ومن الفقهاء من أباح المزارعة، ومنهم من منعها، من الفقهاء من أباح المزارعة ومنهم من منعها. والذين منعوا المزارعة هم جمهور العلماء، لأن الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي منعوا المزارعة وقالوا بعدم جوازها، وقال بجوازها الإمام أحمد رحمه الله تعالى، الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقد روى البخاري في صحيحه فقال قال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت إلا يزرعون على الثلث والربا، وزارع علي وسعد بن مالك وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي. قال: وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا. انتهى ما في صحيح البخاري رحمه الله. فإذا المزارعة يعني عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بها أصحابه، والصحيح جوازها والصحيح جوازها. وكذلك جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها، لم ينهى عنها، ولكن قال: لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خراجا معلوما. ف يعني من الفقهاء من قال بالنهي عنها لما جاء في حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، لكن قال ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حث على أن يعني أن يعطي الناس الآخرين يعني بالمعروف على سبيل الإحسان، وقال: لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خراجا معلوما. لكن لم ينهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، بل عمل بها وعمل بها أصحابه. فإذا يعني الخلاصة أن الصحيح ما عليه الإمام أحمد رحمه الله من جواز المزارعة كما تجوز المساقات كذلك. طيب بالنسبة للبذور في المزارعة هل تكون من أي طرف؟ فقال المؤلف يعني كما ذكرنا: سواء أكان البذر منهما أو من أحدهما، يمكن أن يكون البذر من الطرفين أو من أحدهما. وجاء في الأثر الذي رواه البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه اتفق مع المزارعين على هذا الاتفاق: إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا كذا وكذا. فيمكن يعني أن يتم الاتفاق بين الطرفين على أن البذر إذا كان من المالك فحصته من الربح كذا، وإذا كان من المزارع فحصته من الربح كذا، على حسب ما يتفقان. ويكون العامل ملزما، يكون العامل ملزما بكل ما جرت به العادة، بكل ما جرت به العادة أو ما جرت العادة بعمله في المساقاة والمزارعة، من كما قال الشارح: وعلى العامل ما جرت العادة بعمله في المساقاة والمزارعة من الحرث والزبار. والزبار هو تقليم أغصان العنب، تقليم أغصان العنب. قال: والتلقيح في النخيل وكذا تحتاج إلى التلقيح، وإصلاح طرق الماء والحصاد والدراس والزرع، لأن لفظهما يقتضي ذلك. يعني لفظ المساقاة والمزارعة أن العامل عليه ما جرت العادة بعمله، فكل ما يتعلق يعني بالسقي وإحضار الماء وإنشاء يعني دلب الماء وصيانة الزرع وكل ما يتعلق يعني به، كل هذا يكون من العامل. ثم قال يعني إن صاحب المال أو رب المال يلزمه ما فيه حفظ الأصل كسد الحيطان وإنشاء الأنهار وعمل الدولاب وما يدير الدولاب والساقية وكذا، فصنع الساقية أو كذا يكون هذا من يعني على صاحب المال، وكذلك إنشاء الأنهار وجرة حفر النهر أو حفر ترعة توصل إلى المزرعة، هذا يكون على صاحب المال ليس من يعني مما يتحمله المزارع. وهذا كله في حالة يعني عدم الاتفاق بين الطرفين على شروط واضحة، فيقال حينئذ إن هذه الأمور على صاحب المزرعة وهذه على المزارع. لكن إذا تم بين الطرفين اشتراط وتوضيح يعني واجبات كل واحد من الطرفين فالعبرة حينئذ
لازم أن الشارح لبن فيه. يعني قبل ذلك أن المساقطة والمزارعة عقد جائز. معنى العقد الجائز يعني الذي يمكن لكل واحد من الطرفين فسخه في أي وقت شاء. فالشارح قال المزارعة والمساقطة عقد جائز، يعني يمكن لكل واحد من الطرفين فسخ هذا العقد متى شاء. والقول بأن المساقطة والمزارعة عقد جائز استدل القائلون بهذا بما جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر سألته اليهود أن يقرهم بها على أن يكفوه عملها ولهم نصف الثمرة، فقال صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا، نقركم بها على ذلك ما شئنا. فقوله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا، قالوا إذن هذا دليل على أن المساقطة والمزارعة عقد جائز، ومن حق يعني مالك الأرض أن يخرج منها المزارع أو الذي يسقيها في أي وقت شاء. وهذا قول الجمهور. وذهب يعني كثير من الفقهاء أيضا إلى أن المساقات عقد لازم، إلى أن المساقات عقد لازم. عرفنا أن الجمهور لا يقولون بصحة المزارعة أصلا، وإنما عندهم المساقاة، فيقولون المساقاة عقد لازم بمعنى أنه ليس لأحد الطرفين إخراج الآخر أو فسخ العقد قبل نهاية مدته، وهو قول مالك وكثير من الأحناف والشافعية. قول مالك وكثير من الأحناف والشافعية بل هو الأشهر، لعله الأشهر يعني عند الأحناف والشافعية، وقول مالك واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن المشهور عند الحنابلة أن المساقطة والمزارعة عقد جائز، وشيخ الإسلام رحمه الله رجح أنها عقد لازم. طيب الذين قالوا عقد لازم بماذا أجابوا عن الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليهود خيبر نقركم على ذلك ما شئنا؟ فقالوا يعني المقصود بهذا أن عقد المساقاة يعني يتجدد كل سنة أو كل موسم أو كذا. فقالوا لعل المقصود يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يجدده معهم متى شاء، يعني كل سنة يجدده معهم، وإذا جاء الوقت الذي يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجهم منها فيه فإنه لا يجدد معهم. قالوا ليس المقصود أنه يفسخ العقد قبل تمام مدته بغير رضا الطرف الآخر، ولكن المقصود أنه عقد لازم إلى نهاية المدة المحددة. فإذا انتهت المدة كان مالك الأرض يعني بالخيار إما أن يجدد للمزارع مدة أخرى وإما أن يخرجه منها. فقالوا هذا هو المقصود، وليس المقصود أنه يخرج، أنه من حق المالك أن يخرج المزارع قبل تمام المدة التي اتفق عليها. بالإضافة إلى يعني ما في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لليهود هنا من الخصوصية، وهي أن اليهود كانوا مقيمين في جزيرة العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عازما على إخراجهم من جزيرة العرب وأنهم لا يحل لهم المقام بها. يعني هذا يبين أن هذا ليس حكما يعني عاما في كل مساقاة أو مزارعة أنه يجوز إخراج العامل قبل تمام المدة. المسألة الأخيرة وبها نختم الدرس إن شاء الله تعالى، لكن يعني قبلها بالنسبة للزيادة التي ذكرها في الحديث، وهي على أي عمروها من أموالهم. هذه الزيادة موجودة في رواية مسلم، الحديث يعني حديث ابن عمر في الصحيحين، عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر، هذا في الصحيحين. وفي لفظ عند مسلم على أي عمروها من أموالهم. طيب المسألة الأخيرة قال قال ولو دفع الى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما جاز على قياس ذلك. يعني من الامور الجائزة التي تشبه المضاربة وتشبه المساقات والمزارعة ان يعطي رجل دابة الى اخر ليعمل عليها وما حصل من الربح كان بينهما. ان يعطيه دابة ليعمل عليها، والدابة هي الخيل والبغال والحمير، هذه الدواب. فان يعطي رجل الى اخر دابة يعمل عليها وما حصل من الربح كان بينهما جاز ذلك. فهذا يعني يعتبر نوعا من انواع المضاربة، نوعا من انواع المضاربة، وفيه شبه بالمساقاة والمزارعة. فبناء على هذا يجوز يعني ان يشتري انسان سيارة ويعطيها لاخر ليعمل عليها كسيارة بالاجرة، او سيارة نقل مثلا لحمل البضائع وكذا، او نحو هذا، ويعطيها لاخر ليعمل عليها، ويكون الربح بين الطرفين مناصفة، ومصاريف السيارة وكذا على حسب يعني ما يتفقان. واذا لم يكن هناك اتفاق ف يعني الاصل يعني ان الخسائر تحل بصاحب رأس المال، يعني صاحب السيارة يتحمل الخسائر اذا تلف شيء، يعني يكون اصلاحه على صاحب السيارة، يعني صيانة السيارة واصلاحها وكذا، هذا يكون مما يتحمله المالك، ويكون يعني الأجرة بين الطرفين، وما يحصله من الأرباح يكون بين الطرفين بنسبة مئوية من الربح. فهذه طريقة جائزة. وهناك طريقة أخرى جائزة، وهي طريقة الإجارة. صاحب السيارة يؤجر السيارة للآخر، والآخر يكون مستأجرا مقابل أجرة شهرية مثلا أو سنوية أو كذا ثابتة، بغض النظر عن الأرباح زادت أو قلت. فهاتان يعني طريقتان جائزتان، يمكن لصاحب السيارة أن يدفعها للآخر ليعمل فيها والأرباح تكون بينهما مناصفة، أو الطريقة الأخرى أن يأخذ صاحب السيارة أجرة ثابتة يلتزم بها المستأجر بغض النظر عن كونه ربح أو خسر. فبهذا ينتهي هذا الباب، ونتوقف عنده اليوم إن شاء الله. في سؤال أنت؟
بالنسبة للمساقات بالأشجار التي ليس لها ثمار، احنا قلنا انه يعني القاعدة الأهم انه كل هذه الأشياء تجوز إلا إذا جاء دليل خاص يمنع من مثلها. هل هناك دليل خاص بالنسبة للأشجار التي لا تثمر، يعني حتى الفقهاء منعوا يعني هذا النوع؟
والله أنا في الحقيقة لم أطلع يعني على دليلا يعني صريحا في المنع من المساقاة على شجر له ثمر لا يؤكل، لكن يعني الله أعلم يعني هل يحتاج مراجعة يعني حجة المانعين والقائلين. إن شاء الله يعني مراجعة، وإن شاء الله نجيبكم في الدرس القادم بإذن الله إذا طلع كان شيء.
طيب نكتفي اليوم بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.